بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. نواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، عسى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند قول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. تأملوا الإخوة الأخوات في مناسبة هذه الآية لما تقدم، لما ذكر الله تعالى العذاب الشديد للجبار العنيد، قد يقول قائل: يا ترى أين أعمال هؤلاء؟ لماذا لا تنفعهم أعمالهم؟ هل يعقل أنه لا شيء لهم عند الله؟ لم يعملوا خيرا قط يخفف عنهم شيئا من العذاب؟ فيقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم، ثم قال: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. يعني تأمل في تركيب هذه الآية، يعني ما قال مثل أعمال الذين كفروا كرماد، بل قال أولا مثل الذين كفروا بربهم، ثم قال أعمالهم كرماد. فهنا هناك توجيهات كثيرة لإعراب هذه الجملة. فذهب سيبويه إلى أن مثل مبتدأ والخبر محذوف، فيصح أن تقف على قوله مثل الذين كفروا بربهم والخبر محذوف، يعني مثل الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم، فيما يتلى عليكم هذا خبر محذوف. ثم كأن سائلا سأل قال: كيف مثلهم؟ فجاءت هذه الجملة استئنافية: أعمالهم كرامات، هذا مبتدأ وخبر، يعني جملة مستقلة. فكأن هذا فيه تهوين، وأن هؤلاء الكفار لا قيمة لهم عند الله، حتى ما ذكر الخبر عن مثلهم في الحقيقة. قال: مثل الذين كفروا بربهم، ما مثلهم؟ لا جواب، لهوانهم على الله. مثل الذين كفروا بربهم، ثم يأتي البيان وهو مثل أعمالهم كرماد إلى آخر الآيات. وبعض النحاة قال: لا، على الأصل مثل الذين كفروا بربهم الخبر ماذا؟ جملة أعمالهم كرماد هي يعني هي خبر جملة للمبتدأ الأول مثل الذين كفروا. ف يعني كأن هذا التعبير أيضا يعني يدل على أن حقيقة الإنسان بعمله، يعني ما قال مثل أعمال الذين كفروا، بل قال مثل الذين كفروا أنفسهم هم، ثم بين أن مثلهم يعني إنما يكون بمثل أعمالهم، فكأن قيمة هؤلاء بقيمة أعمالهم، وقيمة الإنسان عند الله تعالى بتقواه، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. انظر إلى هذا المثل، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، انظر إلى الرماد في خفته وفي نعومته كرماد. وانظر أيضا في دقة التشبيه هنا، يعني ما قال غبار مثلا أو هباء، قال كرماد، يعني والرماد يكون بعد النار، إذا أحرقت النار الخشب مثلا فيتحول هذا الخشب إلى رماد. فكذلك هذه الأعمال هي سبب إحراقهم بالنار، وكأنهم احترقوا فيها فأصبحوا رمادا وحمما، فهذه لها علاقة أيضا بالعذاب في نار جهنم. قال كرماد، تخيل رماد اشتدت به الريح، يعني ما قال هبت مثلا، اشتدت ريح شديدة، اشتدت به، سلطت عليه، اشتدت به الريح. وفي قراءة الرياح، يعني سواء كانت ريح عذاب شديدة أو رياح أدنى هواء، اشتدت به الريح، يعني ليس للحظات يسيرة، بل قال في يوم عاصف، يوم كامل والريح اشتدت بهذا الرماد. ما الذي يحصل لهذا الرماد؟ يعني تتطاير ذرات هذا الرماد حتى لا يبقى منه ولا ذرة. تخيل يوم كامل والريح تعمل في هذا الرماد، ريح عاصف كما قال الله تعالى، عاصف في نفسها، فما يبقى شيء من هذا الرماد، يضيع ويطير بعيدا. أنت الرماد إذا نفخت فيه نفخة واحدة هكذا يتطاير، فكيف بهذه الريح الشديدة العاصف التي استمرت يوما كاملا؟ ولهذا يتطاير الرماد ويذهب بعيدا، وهكذا تذهب أعمالهم لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله تعالى. ولهذا قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا يعني من أعمالهم على شيء، يعني يأتون يوم القيامة ولا أعمال لهم، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني ما يبقى لهم عمل يكون لهم فيه الأجر والثواب عند الله جل وعلا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ثم ذيل الله تعالى هذه الآية فقال ذلك هو الضلال البعيد. نعم ذلك هو الضلال البعيد حقا، يعني أعمالهم ضائعة، الضلال الضياع. ثم قال البعيد، لأنهم لا يقدرون أبدا على أي عمل من الأعمال التي كسبوها في الدنيا، لا يقدرون على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، يعني لأن لا يمكن تداركه أبدا، ذلك هو الضلال البعيد. ومثل هذا المثل جاء في آيات تشبه هذه الآية، وهذا كثير في القرآن، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كرماد كالهباء المنثور. وكما قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كسراب أيضا لا حقيقة له. وأيضا يقول الله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فكثيرا ما يذكر الله تعالى مثل هذه الأمثال، لماذا؟ لأن الإخوة هذه قضية مصيرية، الإنسان يوم القيامة إنما يهمه شأن عمله، كل يقول نفسي نفسي، عملي عملي، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الذي يبقى لك هو عملك، وهذا كله برحمة الله تعالى. فلذلك الله تعالى يذكرنا بهذه الأمثال، ينبهنا. فالمسلم عليه أن يؤسس عمله على أساس متين حتى يبقى له هذا العمل. أي عمل في الدنيا تعمله إذا اتصل بوجه الله جل وعلا ستراه يوم القيامة، لأن الله يقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك يدخل ضمنا في الآية كل عمل باطل وذاهب إلا ما اتصل بوجه الكريم جل وعلا. فالله الله في الإخلاص، الله الله في النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أي عمل تعمله، صلاتك تصليها لله، ما تريد دنيا ولا تريد رياء وسمعة، حتى الأعمال العادية التي نعملها في حياتنا من أكل وشرب ونوم، هذه الأعمال إذا نويت بها أن تتقوى على طاعة الله تعالى تبقى لك عند الله تعالى. وهكذا عملك، وظيفتك، تنوي بهذه الوظيفة أنك تريد منها أن تخدم الناس، ترد الجميل لوطنك وتكفي نفسك وأهلك، فالله تعالى يأجرك على هذا العمل ويبقى عند الله تعالى، لا يكون كرمات ويذهب. وهكذا أي عمل، تجلس مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، ما تريد إلا أن تدخل السرور على قلوبهم وأن تعلمهم وتؤدبهم، فيبقى لك هذا العمل عند الله تعالى. وهكذا، وذلك بعض السلف كان يقول: إني أحب أن يكون لي نية في كل شيء، حتى في دخولي الكناسة، يعني الحمام، إذا دخل الخلاء وقضى حاجته أيضا يعني ما ينسى النية الحسنة، يتذكر نعمة الله عليه بخروج الأذى ويتأدب بالآداب النبوية، فيحصل على أجر. فهكذا المسلم يعني يضع هذا المثل نصب عينيه، والله ما تدري أي عمل من الأعمال هو الذي ينجيك من النار، ما تدري أي حسنة من الحسنات. فأسس هذه الحسنة على تقوى من الله ورضوان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فأي عمل، ما تدري هذا الدرهم الذي تصدق به، هذه الابتسامة، هذه الكلمة الطيبة، ما تدري ربما تكون سببا في نجاتك من النار. لكن كلما كان العمل مبنيا على الإخلاص، تريد به وجه الله، يكون لك الأجر العظيم عند الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن يعني هذا مثل عظيم في كتاب الله تعالى، المسلم لا يغفل عنه حتى يقبل الله تعالى له عمله. ومن المتشابهات في القرآن الكريم، هنا قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وفي سورة البقرة لما وصف الله تعالى حال الذي يبطل صدقة بالمن والأذى، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. تأمل في دقة القرآن، يعني قد يقول قائل: إيش الفرق؟ هنا قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وهناك في البقرة قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. تأمل هنا في سورة إبراهيم: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، المثل للعمل وليس للعامل. الله تعالى قال: أعمالهم كرمات، فالمثل للعمل، فناسب أن يقدم ما يتعلق بالعمل لأن العمل هو المقصود الأول. قال: لا يقدرون مما كسبوا من هذه الأعمال التي هي كرمات، فناسب أن يقدم الكسب هنا، لأن الكسب هو العمل الذي وقع عليه المثل. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لكن في سورة البقرة المثل هناك للعامل، العامل هو المراد، ولذلك قال: فمثله، يعني مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس أو يبطل صدقاته بالمن والأذى، مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ثم قال: لا يقدرون على شيء. تأمل لما كان المثل هناك للعامل، ناسب أن ينفي قدرته على شيء من أعماله، فقدم على شيء لأن تتعلق بقدرة العامل. لا يقدرون على شيء، هذا من تمام يعني من هذه الكلمة تتعلق بقوله لا يقدرون، التي هي متصلة بنفي القدرة من قدرة العامل. فلما كان هذا يعني المثل في سورة البقرة يتعلق بالعامل، ناسب أن يقدم على شيء، لأن على شيء تتعلق بقدرة العامل والحديث عن العامل، فناسب أن يعني يذكر أول ما يتعلق بالعامل لا يقدرون على شيء، ثم ذكر العمل مما كسبوا. نعم، والله أعلم. هذا ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى، لعل من أدق ما ذكر في هذه الآية، والله أعلم. ثم تأمل، يعني قد يتساءل متساءل يقول طيب ليش بطلت أعمالهم؟ لماذا ما يبقى من عملهم شيء أبدا؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء أبدا، ما يبقى لهم ولا عمل، لماذا؟ قال الله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق. فهؤلاء لما أعرضوا عن الحق ولم يؤسسوا أعمالهم على الحق، لم يؤسسوا أعمالهم على الإخلاص وعبادة الله تعالى والإيمان به، أعرضوا عن الغاية التي خلقوا لأجلها، فهانوا على الله، فأصبح لا قيمة لهم عند الله، لا قيمة لأعمالهم عند الله، أصبحت كالرماد المتطاير. وكذلك يأتي هذا الوعيد يذهبهم الله تعالى كما يذهب أعمالهم ويجعلها كالرماد المتطاير: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تأمل، يقول الله تعالى: ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض، هذه قراءة، أو خلق السماوات والأرض، قال بالحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، هذه رؤية قلبية، ورؤية أيضا ربما نقول يعني يستدل بها، يعني يستدل الإنسان برؤيته البصرية في السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض، على أن الله تعالى ما خلقهما عبثا، ما خلقهما إلا بالحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني الحق وماذا؟ عبادة الله جل وعلا ومعرفته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو الحق، معرفة الله وعبادة الله. وبعض من يظن أنه يسأل أسئلة فيها حرية عقلية، ويسأل أسئلة يظن أنها من تمام ذكائه وعبقريته، إذا به يقول: لماذا يخلقنا الله تعالى؟ لماذا يطلب منا أن نعبده وهو غني عنا؟ وما فائدة العبادة لله جل وعلا؟ ويظن أنه وصل إلى مستوى عقلي متقدم، وفي الحقيقة هذا من أشد الناس نقصانا في عقله، وللأسف وهو لا يشعر. يعني أي إنسان يرى آلة متقنة في صنعها مثل هذا الهاتف، هناك سؤالان لا بد منهما: من خلق هذا الهاتف؟ من صنعه؟ ما يمكن إنسان يقول هذا وجد عبث، وجد صدفة. كل الناس يقولون لابد من صانع صنع هذا. طيب، ثم السؤال الثاني: هذا بهذا الترتيب وفي أزرار وفيه يعني أمور كثيرة، هل معقول أن يوجد بلا غاية؟ ما يمكن. فلا بد لكل شيء، خاصة إذا كان فيه نظام وتناسق، أن يكون له علة فاعلية وعلة غائية كما يقولون، يعني صانع صنعه، ولا بد أن يكون صنعه لغاية، ما يعبث. يعني هل يعقل أن هذا الجهاز بهذا الإتقان صنع هكذا عبثا بدون أي وظيفة ليس له وظيفة؟ مستحيل. فكذلك الآن إذا رأينا خلق السماوات والأرض بهذا الخلق المتقن البديع، هل يمكن لعاقل أن يقول هذا خلق هكذا عبثا لعبا بدون غاية؟ مستحيل. إذا كنت ما تقول هذا خلق بدون غاية وحكمة، فكيف بالسماوات والأرض؟ فإذا نقر جميعا أن هذا الخلق خلق لغاية. ثم بعد ذلك من الذي يكشف لك عن الغاية؟ يعني الآن لو أننا نأتي بإنسان مات قبل 1000 سنة وخرج هذه الدنيا وشاف هذا الجهاز، يعرف ليش صنع هذا الجهاز؟ ما يعرف، ما يدرك أبدا. كيف يعرف؟ يقولك لا، لابد أسأل من صنعه. ما لي أبدا، يعني مهما أنا جربت وفعلت ما أعرف. فالذي صنع هذا الجهاز هو الذي يخبرك. مثل الآن لو نزل جهاز حديث مثلا أول مرة تراه وما عندك هذا الكتالوج تبع الجهاز حتى تعرف كيف يعمل، وأنت تحاول 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 ربما ما تعرف كيف تشغل هذا الجهاز مثلا، أو لماذا صنع، وأنت تريد أن تستكشف مثلا، لكن بمجرد أن تقرأ الورقة التي مع الجهاز من صانع الجهاز يقول لك هذا الجهاز كذا 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 وظيفته واستعماله بهذه الطريقة، فخلاص ما تعترض عليه، تقول لا ليش فعل كذا وكذا، أبدا تسلم له. فكيف بخالق هذا الكون الذي يخبرنا أنه خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف ما نقبل كلامه؟ ثم الخطأ في هذا السؤال، يعني لماذا يظن بعض الناس مثل هذا الظن الفاسد ويقول ليش الله خلقنا وليش يطلب منا أن نعبده؟ لماذا يظن هذا الظن الفاسد؟ الإشكال وقع من جهة أنه يشبه الله بالإنسان. كيف؟ لأن الإنسان الغني عند الناس ما يمكن أن يطلب من غيره، غني ليش يطلب؟ فيتصور أن الله تعالى كذلك، مدام أن الله غني عنا ليش يطلب منا أن نعبده؟ وهذا في الحقيقة خطأ. لماذا؟ حتى الغني يمكن أن يطلب، ممكن أن يطلب شيئا، يفعل شيئا ليس لحاجته وليس عبثا، لكن يفعله إكراما لمن يعني يطلب من هذا الأمر. يعني مثلا إنسان غني وعنده عمال في البيت، شاف واحد فقير ما يعمل ولا عنده وظيفة ولا راتب، قال تعال يا فلان خلاص اعمل عندي في قصري وأنا أكرمك وأعطيك وأطعمك كل شيء، بس اعمل عندي في قصري إحسانا مني ولا أنا مستغني عنك ولا أريد منك شيء. يتصور هذا؟ ما تصور، يتصور بكل سهولة. لكن يعني الإنسان هكذا يقيس، وللأسف يعني يقيس الله تعالى على خلقه، مدام من الغني الأصل أنه لا يطلب، كيف الله غني ويطلب؟ ما يمكن. لا بالعكس، فالإنسان قد يفعل الشيء ليس لحاجة ولا عبثا، لكن يفعله ابتداء إحسانا. طبيب يعالج الناس، يعالج الفقراء بدون مقابل، تنقذ غريقا من البحر بدون يعني مقابل. فما يلزم أنه إذا خلق الخلق لابد أن يحتاج منا إلى شيء، أبدا. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، سبحانه جل وعلا. طيب، ثم إذا عرف الإنسان من هو وعرف خالق الذي خلقه، سؤال عقلي واضح: إيش طبيعة العلاقة بينك وبين الخالق؟ إذا كان الإنسان ما ينكر تفاوت الحقوق والتعاملات مع الناس، ما يمكن أن يسوي في التعامل بين الملك وبين ولده، مستحيل. إذا قام عند الملك عند حاكم الدولة انظر كيف يحترمه ويهابه ويخاطبه بأحسن الكلام. ثم إذا عامل زوجته يعاملها بالمعاملة التي تليق بها، وإذا عامل ولده يعامله بالمعاملة التي تليق به. طيب أنت الآن عندك هذه العلاقة لا نظير لها في الوجود كله إلا بينك وبين الله فقط، هذه العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة خالق ومخلوق. كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة؟ طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق أن المخلوق يفتقر وينكسر ويتذلل ويخضع ويحب ويعبد الذي خلقه، لأن الخلق معنى أن الله وجدك من العدم. أنت إذا فلان غني أعطاك وأعطاك وكفاك يعني تحبه ويعني لا تعصيه في أمر، فكيف بالخالق الذي أوجدك من العدم وأسبغ عليك من النعم الظاهرة والباطنة، كيف بعد ذلك لا تعبده؟ فحقا يعني هذه من سخافة العقول لما يقول الإنسان وليش الله يطلب منا أن نعبده؟ بالعكس السؤال كيف الله تعالى يرضى منا أن نعبده؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ونستحي من ربنا. الله تعالى رضي بالقليل، عبادتنا ماذا تساوي بالنسبة إلى عظمته وجلالته وإحسانه وإنعامه؟ ولا شيء. لكن هذا من كرم الله علينا، رضي لنا بهذه العبادة وأن الله تعالى أكرمنا فجعل بيننا وبينه صلة بمحبته. يعني انظر أنت، تخيل هذه العلاقة، يعني أنت لا شيء في هذا الوجود، ذرة في هذا الكون، والله تعالى هو الإله العظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى ما يشركون، سبحانه. تخيل تكون بينك أنت الإنسان وبين هذا الإله العظيم معرفة ومحبة وشوق، يحبهم ويحبونه، ليست من طرف واحد منك أنت، لا، يحبهم ويحبونه. تأمل، انظر في كرم الله علينا. فهذه العبادة حقيقتها محبة، حقيقتها تذلل وخضوع وشوق للقاء الله تعالى، مناجاه لله. فأنت الذي تطلب هذا الأمر، تطلب أن تعبد الله بفطرتك، والله تعالى أمرنا بهذه العبادة لأن فيها صلاحنا وصلاح قلوبنا وسعادتنا وراحتنا، وهي موافقة لفطرنا، فنحمد الله على أن جعل لنا هذه الصلة بينه وبيننا. فهذا في الحقيقة من كرامة الله علينا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وإذا لم يقم الناس بهذا الحق فلا قيمة لهم عند الله، ما قاموا بالغاية التي خلقوا لأجلها. ولهذا يأتي التهديد، يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويأتي بخلق جديد يعني بأناس آخرين خيرا منكم يطيعون ويعبدونه وحده جل وعلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الحقيقة هذه الآية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يعني من أعظم ما يؤثر في القلوب الحية، عتاب شديد حقا. تخيل أنت في وظيفتك المدير يراك متكاسلا في العمل فيقول لك يا فلان إذا ما عملت عملا متقنا أفصلك من العمل وما أحتاج إليك، وآتي بموظف آخر يعمل أحسن من عملك. شوف كيف أنت ما تريد أن تخسر وظيفتك ولا تريد أن تخسر علاقتك بهذا المدير، فينكسر قلبك بهذا العتاب. فكيف بربنا جل وعلا يعاتبنا؟ يقول إن يشأ يذهبكم، ما تكون لكم قيمة لأنكم ما قمتم بالغاية. إن يشأ يذهبكم، ما قمتم بالكرامة، ما عرفتم كرامة أنفسكم. والله غني عنا لكن أنتم ما عرفتم كرامة أنفسكم. لذلك قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لا تستغرب، قد بعض الناس يستعظم هذا الأمر، كيف يعني يهلك الله هؤلاء البشر والأقوام؟ قال وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز يعني بممتنع، بممتنع كما يقال أرض عزاز يعني صلبة يعني ممتنعة ما يخرج منها نبات، كذلك وما ذلك على الله بعزيز. وذلك نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته ولا يستبدلنا، صلى الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، في عبادته، في الدعوة إليه، هذه كرامة لنا، وإلا الله تعالى غني عنا، وأن لا يجعلنا من المستبدلين، بل يجعلنا من المستعملين في طاعته جل وعلا. وما ذلك على الله بعزيز. ثم يقول الله تعالى وبرزوا لله جميعا، سبحان الله، أذهبهم في الدنيا ثم يعيدهم يوم القيامة وها هم يعني أمام الله تعالى، وبرزوا لله جميعا. سبحان الله، فالمشهد الأول يعني فيه يعني انذار بهذا المشهد في الدنيا، ثم المشهد ينتقل إلى مشهد في الآخرة أيضا يعني فيه تذكير وإنذار. قال وبرزوا لله جميعا، نتأمل من قال قاموا ولا ظهروا، برزوا، وكلمة برزة تدل على يعني الظهور التام والخلوص، كما يقال الإبريز هو الذهب الخالص، يعني كأنه ظهر وبرز بروزا واضحا خلص من الشوائب الإبريز. والبراز هي الأرض الفضاء الواسعة ليس فيها شجر ولا شيء، وبرزوا لله جميعا، فالكلمة تدل على يعني بروز واضح، وهذا كما قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ويحشرون على أرض يعني ليس فيها عوج ولا أمتى، يعني كما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتى. قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحان الله، تأمل الآن، الله تعالى يذكر من يعني مشهد الآخرة وبروز الخلائق لله تعالى هذا المشهد، مخاصمة الضعفاء والمخاصمة بين الضعفاء وأتباعهم من المستكبرين. ما الذي يبرز في هذه الخصومة؟ تأمل، فقال الضعفاء، وسبحان الله رسم الضعفاء هنا عجيب، يعني طبعا لم ترسم بالألف، ثم يعني الهمزة رسمت على واو وضعت بعدها ألف، يعني رسم عجيب، يعني كأنها يعني كأن هذا الرسم إشارة إلى ضعف ضعف الكلمة حتى في نفسها في حروفها، لأن الألف القائمة تدل على يعني قيام وقوة، كأن في إشارة إلى القوة، أما هنا الألف محذوفة ورسمت الهمزة على الواو. يعني فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يعني ما قالوا إن اتبعناكم، إن كنا بكينونيتنا لكم لأجلكم لمصلحتكم، إنا كنا لكم تبعا عبيدا نخدمكم مهما أمرتمونا نأتمر، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، مثل ما كنا ننفعكم وندفع عنكم في الدنيا، طيب انفعونا الآن في الآخرة، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ وهم يعلمون أنهم لن يغنوا عنهم من العذاب شيئا، لكن يقولون هذا الكلام حسرة وغضبا عليهم، يعني ذهب هذا الاتباع باطلا لا قيمة له، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا يعتذرون. لكن تأمل هنا، هذا الذي نريده هنا في هذه السورة، سورة إبراهيم، وتأمل كيف يخص الله تعالى من خصومة الضعفاء مع أتباعهم، مع متبوعيهم، نعم، مع المستكبرين، يخص هذه الخصومة أو هذه الصورة من الصور. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، تأمل، لو هدانا الله لهديناكم، يعني يعترفون بأن حقيقة الهداية من الله جل وعلا، لو هدانا الله لهديناكم، وهذا يعني يتناسب مع مقصود السورة. كما عرفنا يعني السورة جاءت بنعمة الهداية، وأن الهداية واضحة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وكما قال الله تعالى أفي الله شك، وكما قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فيعني هذا مما برز في هذه السورة وفي سور ألف لام راء عموما، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جاءوا بالهداية، فيعترفون أن الهداية بيد الله تعالى كما هو مقصد سورة يونس. كما عرفنا قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وطبعا هم كانوا يعرفون هذا في الدنيا، لكن في الدنيا كانوا يقولون هذه الكلمة تعنتا، لذلك الله ما هداهم. تأمل، كانوا يقولون ماذا؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قالوا إن شاء الله يهدينا هدانا، والله شاء أن نشرك فأشركنا. وكان يقولون هذه الكلمة تعنتا، ما يقولونها بقلوبهم، لكن تأمل الآن يقولونها من قلوبهم تذللا واعترافا بأن الهداية حقا من الله، لكن ما ينفع الندم يوم القيامة. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. فيعني نحن ما قصدنا أن نورطكم، يعني كيف وقد ورطنا أنفسنا، يعني فأنتم اتبعتمونا، ولكن يعني كل أخذ يعني ما يريده من الآخر، وأعرضنا جميعا عن الهداية. وتأمل كيف يعترفون أن الهداية من عند الله، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الهداية هي سبب يعني النفع هنا والوقاية من العذاب، فنحن ما نستطيع أن نغني عنكم من عذاب الله من شيء أبدا، لأن يعني لا نحن اهتدينا ولا أنتم اهتديتم، ولو هدانا الله لهديناكم ولنفعناكم في الدنيا، فيعني يكون لكم النفع هنا يوم القيامة، لكن هكذا كل ضل عن السبيل. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، ثم يعني هذا جواب فيه حسرة طبعا، ويعني ضيق وهم، وذلك تأمل كيف يعني تشعر بالغم الذي يملأ قلوب هؤلاء. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا، الأمر واحد انتهى كل شيء، أجزعنا أم صبرنا. الجزع وعدم الصبر عند المصيبة، يعني كما يقال كلمة جزع تدل على انقطاع في وسط الشيء، جزع الوادي يعني وسطه أو منقطعه، وكذلك حقيقة الجزع يعني ينقطع عن الصبر، ما يصبر يتسخط. أجزعنا مهما تسخطنا وقلنا وصرخنا أم صبرنا وتحملنا ما لنا من محيص. لا فائدة، ما لنا من محيص من منجا. ويقال في اللغة حوصة وحيصة، هذه الكلمة تدل على ضيق في الشيء، أو يعني أو ضيق الفتحة يعني في الشيء، أو ضيق الفتحة بين الشيئين، وكأن يعني المحيص يعني منجا، ولو ضيقا ما لنا من محيص، ولو منجا ضيق ما لنا من محيص. ثم لما ذكر الله تعالى الخصومة بين يعني الضعفاء والذين استكبروا، ذكر أيضا الخصومة بين رأس هؤلاء المستكبرين والمتبوعين، وهو الشيطان الرجيم وأتباعه من السادة والضعفاء. وتأمل كيف هنا تأتي هذه الآية في خطبة الشيطان في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تأمل هنا، يعني أتفكر أقول لماذا ذكر الله تعالى كلام الشيطان هنا بهذا التطويل والتفصيل في هذه السورة. كما عرفنا يعني سبحان الله، يعني قام في ذهني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبيان التام، كما قال الله تعالى يعني في أول السورة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وموسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم يذكرهم بأيام الله، والأقوام الماضية جاءتهم رسل بالبينات وقالوا أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات في كلام الرسل الذين جاءوا بالبيان التام. فسبحان الله، عكس هذا تماما هو وعد الشيطان. الشيطان جاء بالتعمية وبالغرور بالتزيين، والرسل جاءوا بالحق. فهكذا كأنك تقارن الآن بين الدعوتين، دعوة الرسل، وخاصة هنا ذكر الله تعالى إمام يعني الموحدين، حتى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو يعني خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين، فلكن إبراهيم أبو الأنبياء وجعل قدوة للناس وللرسل. فيعني لما ذكر القدوة في الخير هذه السورة ذكر يعني قدوة أهل الشر الشيطان الرجيم. وتأمل يعني في يعني الموازنة بين دعوة الرسل في بيانها ووضوحها وأنها الحق، يعني كما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وبين الغرور الذي جاء به الشيطان والتزيين. وقال الشيطان: لما قضي الأمر دخل أهل النار النار. الآن الشيطان يأتي يتكلم، طيب ما الفائدة إذن؟ لكن هذا في زيادة في الحسرة والتوبيخ لأهل النار، فهذا من العذاب الروحي. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تم الأول كلمة: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم وعد الحق على ألسنة الرسل. الرسل أخبروكم بالحق: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم حتى لا تقعوا في النار، فلكن أنتم تكبرتم. إن الله وعدكم وعد الحق، وفي المقابل يتكلم عن نفسه: ووعدتكم فأخلفتكم. هذا وعد الشيطان، كما قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يزين للإنسان المعصية ويمنيه وأنه سيسعد وأنه سيتمتع، ثم تنقلب هذه المعاصي واللذات إلى حسرات وسيئات يتحملها يوم القيامة إذا ما تاب منها. إذن وعدتكم فأخلفتكم، يعني هكذا يزين للإنسان السعادة وأنه سيجد المتعة بهذه الشهوات الدنيوية، ثم إيش؟ إذا ما رجع الإنسان عنها وما تاب عنها يجد العذاب يوم القيامة، بل يجد الشقاء في الدنيا والآخرة. قال: وعدتكم فأخلفتكم. ثم يعني يبين يعني أنه ما أكرههم على يعني ما هم فيه، وبين سهولة اغترارهم. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. انظر، يعني هذا في زيادة في حسرتهم. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كانت عندي حجة تتسلط على نفوسكم فتكرهكم إلى الكفر، تكرهكم على الكفر، أبدا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بوسوستي وتزييني فاستجبتم لي، أنتم الذين استجبتم. ولهذا قال يعني يؤنبهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين أشركتم وكفرتم، أنتم الذين استجبتم لي في عبادة غير الله تعالى والشرك والمعاصي، فلا تلوموني اليوم يعني ولوموا أنفسكم. ثم ينفض يديه منهم وأنه لا ينجيهم ولا ينفعهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي،
ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم. الإنسان إذا وقع في مكروه يصرخ بأعلى صوته أنقذوني أنقذوني، فيقال أصرخه يعني إذا أجاب صراخه، يعني إذا أجبت صراخ هذا الإنسان يعني أنقذته، يقال فلان أصرخ فلانا، أصرخه يعني أجاب صراخه. فالاسم الفاعل من أصرخه مصرخ، فهذا أصل كلمة. ما أنا بمصرخكم يعني أجيب صراخكم في النار، وما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمنقذكم. وكذلك في المقابل وما أنتم بمصرخي لن تنقذوني من عذاب النار. وفي قراءة بمصرخي، وفي والقراءة التي معنى بمصرخية. ثم يقطع الصلة بينه وبينهم، قال إني كفرت بما أشركتمون من قبل، يتبرأ من يعني ما قاموا به من الشرك. تأمل، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، يعني إذا قلنا هنا ما مصدرية، إني كفرت بما أشركتموني يعني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، يعني إني كفرت جحدت بإشراككم إياي، لأنهم عبدوا الأوثان بأمر الشيطان، فكأنه هو يعني الشريك مع الله تعالى، كأنهم عبدوا الشيطان لأن هذه العبادة بأمره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يجحد هذا الأمر ويقول إني كفرت جحدت بما أشركتموني يعني بإشراككم إياي، فلا علاقة لي بشرككم وهذا الذي فعلتموه في الدنيا. يعني كما قال الله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وكما قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني من قبل يعني قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني هنا يقال من قبل يعني أصلا من قبل أن يعني تعصون الله تعالى في أو تشركون بسببي، فأنا يعني متبرئ من هذا وأعرف يعني أن الله هو الرب المعبود الحق، لكن وتكبر على الله تعالى. لذلك قال بعضهم من قبل حين أبيت السجود، يعني أصلا أنا يعني صحيح أبيت السجود لله وأعرف أن الشرك يعني باطل، فأنا جاحد لهذا الأمر منذ القدم من قبل. وكذلك قيل يعني هذا الذي رجحه ابن جرير وابن كثير في معنى الآية أنما مصدرية، وتحتمل احتمالات أخرى بحسب التوجيه النحوي، إني كفرت بما يعني بالذي أشركتموني من قبل الأصنام، أو يعني بعضهم قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل يعني بالله، بما أشركتموني بالله لأن طاعتهم له فيما يعني يزينه لهم يعني هذا شرك. فقال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ثم يقول الله تعالى، طبعا هذا أيضا يعني يحتملكم من كلام الشيطان أو جملة مستأنفة، إن الظالمين لهم عذاب أليم، يتركهم ومصيرهم، إن الظالمين يعني المشركين لهم عذاب أليم، ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله تعالى. نعم، فسبحان الله هذه دعوة الشيطان، وشوف كيف الغرور والأماني والحسرة يعني والرسل على العكس من ذلك تماما، يعني جاءوا بالتذكير بنعمة الله تعالى، بالتبشير، ذكرهم بأيام الله بنعمه، اذكروا نعمة الله عليكم، والشيطان يعني يزيدهم يعني يأسا وحسرة وندامة في أنفسهم. وفي المقابل يقول الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ولا يكمل النعيم إلا بالخلود، فقال خالدين فيها. ثم تأمل كيف قال: بإذن ربهم. انظر كيف الأمر لله، كما قال الله تعالى في أول السورة قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. كما أن الهداية بإذنه، فكذلك النعيم الذي هو ثمرة هذه الهداية بإذنه، والخلود في هذا النعيم بإذنه جل وعلا، بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم. فالأمر كله لله جل وعلا، والفضل كله لله، خالدين فيها بإذن ربهم. ولهذا ما يشكل، يعني كما أشكل على بعض الناس يقول: كيف الإنسان يخلد وهو مخلوق وما يفنى أبدا؟ خلوده في الجنة ليس ذاتيا من نفسه، وإنما بإذن ربه، كما قال الله تعالى هنا: بإذن ربهم. فما يشكل هذا أن الإنسان في نهاية أمره سيكون من الخالدين، لا يموت إلى أبد الآبدين. فيقول كيف الله هو الباقي، كيف الإنسان يبقى؟ نعم، بقاء الله ذاتي بنفسه، لكن بقاء المخلوق بغيره خالدين فيها بإذن ربهم. قال: تحيتهم فيها سلام. الله أكبر، هذا السلام من الله جل وعلا على عباده، كما قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. يعني تخيل إلى هذا الفضل العظيم، الله تعالى يكرم المؤمنين، يقربهم في دار كرامته ويسلم عليهم ويكشف لهم الحجاب، فيتمتعون بلذة النظر إلى وجه الكريم جل وعلا. يا أي نعيم أعظم من هذا النعيم، تحيتهم يوم يلقون، تحيتهم فيها سلام. وكذلك طبعا ملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لكن سبحان الله، يعني توازن بين النعيمين. يعني هناك ذكر يعني خطبة الشيطان في النار، وهنا يعني آية قصيرة لكن فيها أعظم نعمة في الجنة، تحيتهم فيها سلام، لقاء الله والنظر إلى وجهه وكلام الله لأهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. فسبحان الله، انظر يعني إلى الفارق العظيم الذي لا موازنة بين يعني هذين المصيرين. هناك من الذي يكلمهم؟ الشيطان. وهنا الذي يكلمهم الرحمن جل وعلا. هناك الشيطان يكلمهم بكلام فيه التوبيخ والحسرة والندامة والألم، وهنا الرحمن يكلم عباده بالسلام. سبحان الله، تحيتهم فيها سلام. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذه التحية العظيمة. والله الإنسان لا يستحق شيئا من هذا، والله يعني مهما عمل من عمل، كل هذا برحمة الله وفضله، فما لنا إلا أن نحمد الله تعالى ونشكره. يعني هذه من أجل النعم، ونحن في هذه السورة التي فيها يعني الحث على شكر نعمة الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.